الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة وهي الدورة الثالثة في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية وهي العقيدة وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، وعلم القراءات وأستاذها الشيخ محمد بن موسى آل نصر، وأصول التخريج في الحديث وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، وفقه الزكاة وأستاذه الشيخ حسين العوايشة، وأخيرا اللغة العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة أصول الفقه وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والآن مع الدرس 7. تم تسجيل هذه المادة في 14 من شهر صفر 23 بعد 400 في الهجرة الموافق 27 من نيسان في 2000 للميلاد.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تبين معنا فيما مضى المعاني الإجمالية مع الأدلة الكلية والأمثلة العملية للدلالات، واستطعنا إن شاء الله على أقل تقدير أن نرسم خارطة واضحة المعالم حول موضوع الدلالات، وأن الأحكام الشرعية تستنبط من أكثر من طريقة من هذه الطرق. هذا مسلك أهل السنة، أما مسلك أهل البدعة فحدث ولا حرج. المنامات وحدثني قلبي عن ربي والإلهامات والحروف المقطعة وشارع جرفار وما شابه. فلو مثلا قرأتم ما انتشر بين الناس من الآية رقم 110 في سورة التوبة، ونظرتم إلى الحكم والآية والنص وطريقة الاستنباط لرأيتم أن ذلك غريب، لا أقول على لغة أهل العلم فقط، وإنما أقول أيضا على حس أهل العلم وطلبة العلم. ولذا يا إخواني، موضوع الدلالات موضوع مهم جدا. الأرقام والحروف المقطعة والرموز والحروف الجمل وما شابه، هذا لا وزن لها في لغة أهل العلم، هذه لا وزن لها في لغة أهل العلم، وإن كان لها وزن فهي كوزن من استدل قديما أول ما ظهرت الكهرباء، لما قيل له هل يوجد الكهرباء في القرآن، قال ربنا يقول في عمد ممددة. فبالتالي وكاستدلال أولئك تلك القصة التي أرضى أن أذكرها في هذا المكان، وذكرها الزيلة استطرادا لما خرج حديث من أحيى أرضا موات فهي له، انظروها في نصب الراية. أي نعم، اجتمعت مجموعة من الجواري على ملك من الملوك وكان عاجزا لا يقدر عليهن، فبقيم يلاعبنه حتى قيل له تطأ من؟ فقالت واحدة منهم من أحيى أرضا موات فهي له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه اللغة لا يعرفها العلم ولا يعرفها طلبة العلم. هذا تنبيه. أما نصيب اليوم فهو أقسام الدلالات من حيث القوة لا من حيث النوع، وبلا شك في تضعيف الكلام والشرح والأمثلة التي سبقت تبين لنا وترسمنا القوي من الضعيف. لكن اليوم، ونرجو الله المباركة في الوقت، نقول وبالله التوفيق الدلالات متفاوتة من حيث القوة، من حيث قوة الحجية، وأقواها على بأمرين اثنين. الأمر الأول لأن المعنى الثابت بها استفيد من لفظ النص مباشرة، والثاني لأن المعنى الذي سيق النص من أجله جاء أصالة بهذا المعنى، وبالتالي عبارة النص أقوى، الحكم المستنبط من عبارة النص هو أقوى دلالة على الإطلاق ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. ثم وقع خلاف بين أهل العلم أيهما يأتي بعد عبارة النص، هل هو دلالة النص أم إشارة النص، هل هو دلالة النص أم إشارة النص. والفقهاء من جملة فقههم يقوم إما على تغليب المعنى على اللفظ، وإما على تغليب اللفظ على المعنى. ففقه الشافعية والحنابلة بالجملة يغلبون اللفظ على المعنى، وفقه المالكية والحنفية بالجملة يغلبون المعنى على اللفظ، والصواب المواعن بين الأمرين، أن نعرف النص وعلته والمعنى المقصود منه ولو من خلال الصبر ومن خلال لأن الشريعة معللة، ولأنه لم يثبت شيء على خلاف القياس، ثم نقف عند المعنى فنعمل بالنص باللفظ متى أذن لنا نتوسع فيه، ومتى لم يؤذن لنا نتوقف عند حده. وهذه المواءمة هي من أشهر ميزات مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية. أقول ذهب جمهور الأصوليين إلى تقديم الإشارة على الدلالة، لتقديم الإشارة الحكم المستنبط من إشارة النص على الحكم المستنبط من دلالة النص مفهوم الموافق بقسمي المساوي والأعلى، وقالوا الثابت بدلالة الإشارة يستفاد من النص من لفظ النص لزوما، ولكن لما كان سياق النص ليس من أجل الحكم المستنبط من بإشارة النص أصالة، وإنما كيف نعرف الإشارة من خلال لازم المعنى، ليس كذا، معنى الذي سيق النص من أجله أصالة، فقالوا هذا الأمر أعني لما كان غير مقصود أصالة أخرناه عن العبارة، والثابت بالدلالة استفيد من العلة ولا صلة له بلفظ النص، وبالتالي المستفاد من اللفظ لا من العلة أقوى من المستفاد من المعنى، الدلالة النص مأخوذة من المفهوم ليس كذلك، والإشارة مأخوذة من لازم اللفظ من لازم معنى اللفظ. فقال الجمهور الحكم المأخوذ من الإشارة مقدم على الحكم المأخوذ من الدلالة لتعلقه باللفظ نفسه، ومنهم من عكس وهم الشافعية فقالوا الحكم المأخوذ من الدلالة مقدم على الحكم المأخوذ من الإشارة، لأن الحكم المأخوذ أو الثابت بالإشارة غير مقصود أصلا، وأما الحكم المأخوذ من الدلالة فهو مقصود قطعا، فكيف تقدمون ما ليس بمقصود أصلا على مقصود قطعا؟ الحكم المأخوذ من الدلالة مقصود بالشرع قطعا، والحكم المأخوذ من الإشارة ليس مقصودا للشرع أصلا، فالحكم المأخوذ من مقصود الشرع قطعا مقدم على الحكم المأخوذ من غير مقصود الشرعي أصلا. والكلام الثاني عندي أوجه، بناء على أن الأصل في الشرع المعاني والمقاصد والمعاني لا الألفاظ والمباني، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني، وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. ثم قالوا يتأكد تقديم الحكم المأخوذ من الدلالة على الحكم المأخوذ من الإشارة، أما الإشارة قد تثبت ببعض النصوص البعيدة وتكون اللوازم عقلية بعيدة والصلة منبتة في الظاهر بين الحكم وبين الدلالة. أما دلالة الاقتضاء فهي تؤخر عن إيش؟ عن العبارة، وعن إيش؟ وعن الإشارة، وعن إيش أيضا؟ وعن عن الدلالة، دلالة النص إن هو في موافق بخلاف في مخالفة. لأن المعنى الثابت بها استدعته أو استدعاه كلام لتصحيحه شرعا أو عقلا أو واقعا، فالمعنى المثبت من دلالة الاقتضاء يتأخر عن المعنى المثبت من الدلالات الأخرى، لما يتعلق بشيء محذوف والشيء المحذوف المعنى، فهو لا يساوي الإشارة لوجوده باللفظ ولا يساوي دلالة النص لمساواته بالمعنى الذي له تعلق قوي بالنص، فله تعلق بشيء محذوف من عبارة النص وبمعنى آخر اقتضاه الآمر حتى يصح الكلام في الشرع أو في الواقع أو في العقل. ولذا دلالة الاقتضاء من أواخر الدلالات. تأخير دلالة الاقتضاء واضح كثير جدا في الشرع، فمثلا تذكرون أننا رجحنا كلام الجمهور في عموم المقتضى، ليس كذلك؟ قلنا الجماهير لما يقدرون شيء محذوف يقولون إيش؟ يقولون بعموم المقتضى. ورفض الحديث الذي يكثر الأصوليون من ذكره في كتبهم رفع عن أمة الخطأ على تقدير عموم المقتضى، قلنا رفع الحكم الدنيوي الأخروي ورفعت المؤاخذة الأخروية الإثم، رفعت إيش؟ رفعت الأحكام في الدنيا. فعلى هذا العموم لو أن رجلا فاتته صلاة بنسيان فعلى عمومه لا شيء عليه، ليس كذلك؟ رفع عن أمة الخطأ على العموم من رجل ما صلى الظهر أذن العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر، على هذا العموم لا شيء عليه. لكن في هذا المحل قام نص وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، وهذا ذكرها الآن، ولذا الواجب عليه أن يصليها الآن. ففي هذا المحل الواحد تقابل حكمان: حكم مأخوذ من عموم المقتضى بدلالة الاقتضاء وهو لا شيء عليه وذمته بريئة، وحكم مأخوذ من عبارة النص أن الواجب في حقه في مثل هذه الحالة الصلاة وغير مؤاخذ، هذا هو الواجب. فأيهما يقدم؟ أيهما يقدم، الاقتضاء أم عبارة النص؟ عبارة النص. ولنا مثل آخر يأتي بعد قليل إن شاء الله. نأتي الآن إلى التنويه على مسألة مهمة، وهي أن مفهوم المخالفة أقسام، وأن أقسامه تتفاوت، وأن أضعفها على الإطلاق اللقب، لما يناط الحكم بجامد، كان يقال مثلا محمد رسول الله، فلا يفهم بفهم مخالفة أن غيره ليس رسول الله، هذا كفر العياذ بالله. ولذا في مباحث العلة، من صنف في العلة يذكرون من مباحث العلة، يقولون ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. العلة دائما إيش؟ ليست جامدة. العلة دائما إيش؟ تؤخذ من معنى مشتق. والعلة وصف ظاهر منضبط تدور الأحكام معه وجودا وعدما كما يقول الأصوليون. أضعف أنواع المفهوم المخالفة اللقب ثم العدد. قبل اللقب العدد، على خلاف في العدد، وأقواها الأمر يدور بين الوصف والشرط، وأقواها يدور الأمر بين إيش؟ مفهوم الشرط أو مفهوم الوصف. ومن نافلة القول إن دلالة المخالفة أو الحكم المأخوذ من دلالة المخالفة إن صادم محله حكما مأخوذا من دلالة أخرى فهي هدر، ولا وزن لمفهوم المخالفة. نأتي لبعض الأمثلة أرجو أن نكتفي بقراءتها حتى يبارك لنا في الوقت، وحتى نغطي المادة التي قد زورت في نفسي أن أغطيها. نقرأ من أضواء البيان أمثلة، نقرأ ثلاثة أمثلة على عجلة، ومطلوب منكم أن تنظروا في مثال رابع دقيق جدا، اقرأوه مرات ومرات، وهو سؤال الامتحان. سؤال الامتحان فقط أن تقرأ، فقط أن تقرأ المثال. أي نعم، نقرأ نسمع الموطن الأول من بعض إخواننا. أخ محمد اجلس مكاني، اجلس مكاني واسمع، خذ هنا في طيب على عجل.
قال: فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الحديث. فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك، فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الوصول.
إذن الأمر لما يأتي في معرض الامتنان لا يفهم منه مفهوم المخالفة، كما لو جئ للتهويل أو للتفخيم أو الأمر الغالب على ما فصلنا في آخر محاضرتين. نعم.
قال في مراقع السعود في مواقع
بلاش نقرأ الشعر. نعم. نكمل بلاش نقرأ الشعر. نعم.
قال: ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت، مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان، فلا مفهوم مخالفة له، فيجوز أكل القديد مما في البحر. الثاني أن مفهوم التربة مفهوم لقب، وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء.
إذن اذكر الحديث الذي فيه لفظ التربة مرة أخرى، فقط مقطع التربة.
قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا.
وجعلت تربتها، تربة إيش؟ اسم جامد، تراب، تراب. فإذا هذا لا يفهم منه، لا يؤخذ منه مفهوم لقب، بل الشنقيط وجه الحديث على أنه لا أصلا ليس هذا موطن مفهوم مخالفة، لأنه جاء في معرض الامتنان. نعم.
قال الثالث: أن التربة فرد من أفراد الصعيد، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور.
إذن التربة فرد ولا يخرج سائر الصعيد الطيب من كونه يجوز التيمم به، وللكلام بقية له قبل وبعد. عند الشنقيطي كلام جميل يقرأ في الثاني صفحة 38. نأتي للمثال الثاني، المثال الثاني على عجلة نقرأ أخ الكريم، أو اقرأ لنا المثال الثاني عندك أبا أنس ثم نرجع إلى الكريم. اقرأ لنا المثال الثاني عندك. نعم.
قال: وعن ابن عباس أن الكبائر أقرب إلى 70 منها إلى 7، وعنه أيضا أنها أقرب إلى 700 منها إلى 7. قال: قال الإمام الشنقيطي رحمه الله:
هذا أثر عن ابن جرير أنها إلى 70 أقرب منها إلى 7، أخرجه هذا الأثر عند ابن جرير في التفسير، وإسناده صحيح عن ابن عباس. والنبي قال قبله: حذرنا من الموبقات السبع. فهل الموبقات سبع؟ هل الكبائر سبع؟ ابن عباس يقول هي إلى 70 أقرب منها إلى 7. نسمع الآن التوجيه.
قال: التحقيق أنها لا تنحصر في 7، وأن ما دل عليه من الأحاديث على أنها 7 لا يقتضي انحصارها في ذلك العدد، لأنه إنما دل على نفي غير 7 بمفهوم، وهو مفهوم لقب، والحق عدم اعتباره. ولو قلنا إنه مفهوم عدد لكان غير معتبر أيضا، لأن زيادة الكبائر على 7 مدلول عليها بالمنطوق، وقد جاء منها في الصحيح عدد أكثر من 7، والمنطوق مقدم على المفهوم، مع أن مفهوم العدد ليس من أقوى المفاهيم.
فقط نأتي المثال الثالث الأخير ثم نسمعكم مثالا آخر.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله عند قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.
رجال جامد، هل النساء مثل الرجال؟ هل هنا يعمل مفهوم مخالفة؟ نسمع كلام عجيب دقيق يدلل على عقلية دقيقة جدا للشنقيطي رحمه الله. نسمع.
فضلك اقلب الشريط.
أعلم أن تخصيصه من يسبح له فيها بالرجال في قوله يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يدل بمفهومه على أن النساء يسبحن له في بيوتهن لا في المساجد. وقد يظهر للناظر أن مفهوم قوله رجال مفهوم لقب، والتحقيق عند الأصوليين أنه لا يحتج به. قال مقيده وعفى الله عنه وغفر له: لا شك أن مفهوم لفظ الرجال مفهوم لقب بالنظر إلى مجرد لفظه، وأن مفهوم اللقب ليس بحجة على التحقيق كما أوضحناه في غير هذا الموضع. ولكن مفهوم الرجال هنا معتبر وليس مفهوم لقب على التحقيق، وذلك لأن لفظ الرجال وإن كان بالنظر إلى مجرده اسم جنس جامد وهو لقب بلا نزاع، فإنه يستلزم من صفات الذكورة ما هو مناسب لإناطة الحكم به. والفرق بينه وبين النساء لأن الرجال لا تخشى منهم الفتنة وليسوا بعورة بخلاف النساء، ومعلوم أن وصف الذكورة وصف صالح لإناطة الحكم به الذي هو التسبيح في المساجد والخروج إليها دون وصف الأنوثة. والحاصل أن لفظ الرجال في الآية وإن كان في الاصطلاح لقبا فإنما يشتمل عليه من أوصاف الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث، يقتضي اعتبار مفهوم المخالفة في لفظ رجال، فهو في الحقيقة مفهوم صفة لا مفهوم لقب، لأن لفظ الرجال مستلزم لأوصاف صالحة لإناطة الحكم به، والفرق في ذلك بين الرجال والنساء كما لا يخفى. المسألة الثالثة: إذا علمت أن التحقيق أن مفهوم قوله رجال مفهوم صفة باعتبار ما يستلزمه من صفات الذكورة المناسبة للفرق بين الذكور والإناث في حكم الخروج إلى المساجد لا مفهوم لقب، وأن مفهوم الصفة معتبر عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، فاعلم أن مفهوم قوله هنا رجال فيه إجمال، لأن غاية ما يفهم منه أن النساء لسن كالرجال في الخروج للمساجد. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن البيان القرآني إذا كان غير واف بالمقصود من تمام البيان فإنا نتمم البيان في السنة من حيث أنها تفسير للمبين باسم الفاعل، وتقدمت أمثلة لذلك. وإذا علمت ذلك فاعلم أن السنة النبوية بيّنت مفهوم المخالفة في قوله تعالى في هذه الآية الكريمة رجال، فبيّنت أن المفهوم المذكور معتبر، وأن النساء لسن كالرجال في حكم الخروج إلى المساجد، وأوضحت أن صلاتهن في بيوتهن أفضل لهن من الخروج إلى المساجد والصلاة فيها في الجماعة بخلاف الرجال، وبينت أيضا أنهن يجوز لهن الخروج إلى المساجد بشروط سيأتي إيضاحها إن شاء الله، وأنهن إذا استأذن أزواجهن في الخروج إلى المساجد فهم مأمورون شرعا بالإذن لهن في ذلك مع التزام الشروط المذكورة.
على أي الأصل في الرجال أنها مفهوم لقب كما قال، ولكن شد عضد المعنى الذي ذكره من الذكورة والصفة، وأن الرجال لا وأن النساء لا يخالطن الناس، وإنما الأصل فيهن المكث في البيت، فكأن الشرع علق الأمر على هذه الصفة التي هي من لوازم الذكورة، وذلك على حد قول الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. فالرجال هم الذين يعتركون وهم الذين يتحركون ويذهبون، هذه من صفاتهم، فأخرج مفهوم اللقب عن الرجال لمؤيدات من السياق ومن السنة، وجاءت السنة صريحة بذلك، والسعيد من قال الحق وصنع العدل وأخذ بالأدلة كلها ولم يقف على لفظ ونسي سائر النصوص. مسألة مهمة شهيرة يكثر دورانها عند الأصوليين ولا يجوز لنا أن نغفلها، في إن هل يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر من الصلاة أم لا؟ الجماهير يمنعون، والحنفية يرخصون، والمسألة قائمة على مفهوم المخالفة ومفهوم دلالة الأولى. قال الشنقيطي رحمه الله: لا يجوز للمسافر في معصية السفر القصر، لأن الترخيص له والتخفيف عليه إعانة له على معصيته، ويستدل لهذا بقول الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. الجنف الميل في الحكم. الآية: فمن اضطر في مخمصة، فيشترط له للمضطر ألا يميل. قال الشنقيطي: فشرط في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم، فإن كان في السفر متجانفا لإثم فلا تحل له الميتة. من سافر سفر معصية كزنا أو تجارة بحشيش أو ما شابه، فهذا إن اضطر للميتة فلا يجوز له، لأنه يميل إلى الإثم في سفره. قال: ويفهم من مفهوم مخالفته أن المتجانف لإثم لا رخصة له، والعاصي بسفره متجانف لإثم، والضرورة في أكل الميتة أشد في اضطرار المخمصة منها في التخفيف لقصر الصلاة. أيهما أشد، أن يأكل الميتة أكل الميتة أم تقصير الصلاة؟ أيهما أحوج؟ لو احتاج إنسان الميتة هو أحوج، فإذا منعه الشرع من إيش؟ إذا منعه الشرع من أكل الميتة إن كان قد سافر في معصية، فمنعه من القصر إن سافر لمعصية من باب الأولى. ولذا مفهوم الشرط غير متجانف أو الوصف أو الصفة غير متجانف لإثم، هنا مفهوم المخالفة إن كان متجانفا لإثم فلا يجوز له ذلك. وبذلك الأولى أن المسافر لا يجوز له القصر، والأمثلة كثيرة. ولا يخفى عليكم ما ذكرناه في الدرس الماضي من مثال الابنتين والأختين، تذكرون؟ وللشنقيطي كلام يكتب بماء العين في توجيه هذا المثال في أضواء البيان في الجزء الأول صفحة 308 309، وله ما يؤكد إعمال هذا المفهوم من خلال السياق، وأيد ذلك بقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين بكلام بديع. الوقت يضيق على تفصيله، ونعود إلى ما كنا بصدده. فنقول قد تعترض الحكم الواحد، قد يقوم في المحل الواحد حكم مأخوذ من الدلالة وحكم مأخوذ من الإشارة، أيهما يقدم؟ قلنا هذه المسألة التي فيها خلاف، أليس كذلك؟ هذه المسألة التي فيها خلاف. هذا الخلاف له ثمرة؟ نعم له ثمرة. ثمرته يقول الله تعالى، نأتي بهذا المثال، يقول الله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى. دلت هذه الآية بعبارتها على وجوب القصاص على القاتل المعتدي والحكم عليه بالموت. الآية واضحة، كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم يقول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. دلت بعبارتها جزاء القاتل عمدا وعدوانا إلقاؤه في نار جهنم، واقتصرت على الجزاء الأخروي، والاقتصار على شيء في مقام البيان والتشريع يدل على انحصار الحكم فيه، على معنى أن كامل جزاء القاتل العمد هو العذاب الأخروي، وهو أن يلقى في جهنم. إن كان هذا الأمر صحيح وهذه المقدمات صحيحة، أن كامل الجزاء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أن كامل جزائه الإلقاء في جهنم، فهذا يستلزم حكما آخر مأخوذا من الإشارة، وهو أن الآية دلت بإشارتها على أن قاتل العمد لا شيء عليه غير الجزاء الأخروي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. الآية سيق الجزاء من أجل إيش؟ من أجل التشريع، وسياق الحكم من أجل التشريع يدلل على نوع حصر. والآية التي سب هذا، فإذا مفهوم الحكم المأخوذ من الإشارة من هذه الآية دل على أنه لا شيء على قاتل العمد إلا الإلقاء في جهنم، لأن الجزاء الكامل هو هذا. والحكم المأخوذ بالعبارة من الآية الأولى في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى دلل على أن من قتل متعمدا فإيش؟ دلت الآية بعبارتها على أن من قتل متعمدا معتديا فعليه القتل، فتعارض عندنا حكمان، حكم مأخوذ من العبارة وحكم مأخوذ من الإشارة. فالإشارة لا وزن لها. وكأن حصر الجزاء في نار جهنم من باب التغليظ الشديد، وأن القتل في الدنيا لا يساوي شيئا مقابل ما سيلقى هذا القاتل عند الله عز وجل، وليس من أجل نفي القصاص المثبت بمنطوق النص، والله تعالى أعلم. ثم قد تتعارض الإشارة مع هذا، مثل على تعارض الإشارة مع إيش؟ مع المنطوق، مع العبارة. نأتي الآن بمثل يترتب عليه خلاف فقهي معتبر بين الفقهاء في اختلاف الحكم المستنبط أو المأخوذ من الإشارة مع الحكم المأخوذ من دلالة، وهنا يقع الخلاف. يقول الله عز وجل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. دلت هذه الآية بعبارتها على وجوب الكفارة على من قتل مؤمنا خطأ، فمن أزهق روحا فعليه أن يحيي روحا، عليه أن يعتق عبدا، إذ الرق هو موت حكمي، هو موت في الحكم، الرقيق كأنه ميت لا يملك نفسه، فمن أزهق نفسا فعليه دية وعليه كفارة أن يعتق عبدا. هذا بأي دلالة؟ بعبارة النص: من قتل عمدا هل عليه كفارة؟ رجل قتل آخر عمدا وعفي عنه وجاء قال أنا قتلت عمد وعفى أولياء المقتول عني، ماذا علي؟ تفيد الآية بدلالة نصها على وجوب القتل على من قتل عمدا من باب أولى، فإذا ثبتت الكفارة في القتل الخطأ مع قيام العذر، فلأن تجب في القتل العمد مع عدم قيام العذر من باب أولى. الآن عندنا حكم مأخوذ من المنطوق، وعندنا حكم مأخوذ من دلالة. الكفارات إخواني لما شرعت؟ هل الكفارات شرعت للجابر أم للزاجر؟ من غلب الزاجر قال من قتل عمدا عليه الكفارة من باب أولى، ومن غلب الجابر قال هذا فعل فعلا كبيرا لا يقبل الجبر فأمره إلى الله. وكذلك اليمين الغموس، من حلف يمينا ثم انتقل إلى غيرها يمين منعقدة عليه كفارة اليمين، من حلف يمينا غموسا هل عليه كفارة؟ من قال الكفارة للجابر قال لا، أتى بفعل أعظم من أن يكفر أمره إلى الله. ومن قال إن الكفارات جاءت للزاجر قال هذا أولى أن يزجر، من حلف يمين غموس فهو أولى أن يزجر. نرجع، الله عز وجل يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. أخذنا منها حكما بالمنطوق وحكما بالإيش؟ بالدلالة. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. المأخوذ من المنطوق إلقاه في جهنم، والمأخوذ من الإشارة لا شيء عليه، هذا الحصر في مقام التشريع. فمن قدم الإشارة على الدلالة قال لا كفارة على من قتل عمدا، ومن قدم الدلالة على الإشارة قال من قتل عمدا فعليه الدلالة عليه إيش؟ عليه الكفارة من باب أولى، عليه الكفارة من باب أولى. والشافعية مذهبهم عليه الكفارة كاليمين الغموس، عند الشافعية من باب أولى. والجماهير قدموا الإشارة وقالوا لا كفارة عليه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، ما هي كفارة القتل الخطأ؟ تحرير رقبة. هل يجوز لأحد أن يقول رفع الخطأ عن أمتي فرفع الإثم والحكم؟ وجاء واحد يستفتي آخر، كثير هذا الحديث رفع الخطأ عن أمتي، كثير من الناس يضعونه في غير موضعه، يستدلون بدلالة الاقتضاء وينسون إيش؟ وينسون منطوق النصوص. والأظهر من هذا ذاك الحديث المسكين الذي إنه يشكو إلى الله من ظلم الناس له، وهو إنما الأعمال والنيات. قال لك يا شيخ إنما الأعمال والنيات، يصافح المرأة الأجنبية يقول لك إنما الأعمال والنيات، أخذ بدلالة الاقتضاء وترك إيش؟ ترك المنطوق، وترك المنطوق. فالاقتضاء من قول الله عز وجل، أصلا دلالة المنطوق والعبارة من قول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، مقدم بإجماع العلماء على عموم المقتضى في قوله صلى الله عليه وسلم رفع الأمة إلى آخره. بذا نكون قد وقفنا على قوة الدلالات وعلى بعض الأمثلة العملية عند التزاحم. ولا بد أن أشير إلى أمر مهم، وهو إعمال الدلالات كما ينبغي من مواطن ترك القياس وتضييق القياس. ولذا من الذي يتوسع في باب القياس؟ من يقول إن النصوص ليست شاملة لجميع الأحكام. وهنالك كلام بديع جدا ربطه شيخ الإسلام بمذهب الجبرية والقدرية، وربطه بموضوع التعليل، ومثل على من فرق بين المتشابهات ومن جمع بين المتفرقات، وبين أخطاء الناس في القياس بكلام يرحل إليه في كتابه شمول النصوص لإحكام أفعال العباد، وقد طبع بأكثر من عنوان، ولخص كلامه وزاد عليه وأصله وقعده ابن القيم في إعلام الموقعين، ولخص كلام ابن القيم الصنعاني في كتابه الاقتباس لمعرفة أنواع القياس. فإن أحسننا استثمار الأحكام من النصوص بجميع الدلالات على الوجه الشرعي المطلوب، فإننا نضيق باب القياس، ولا نردد مع أولئك القائلين بأن الشريعة لم تغطي عشر معشار حاجات الناس، وإن نصوص الشريعة محصورة وحاجات الناس غير محصورة، وكيف يتسع غير المحصور لغير المحصور وما شابه. فلا أريد أن أنقل، وإنما إن شاء الله تنظرون في هذه الكتب ففيها الفائدة، والفائدة ومثل هذه الفوائد فوائد تأصيلية، فوائد كلية ما ينبغي أن تغيب. كثير من طلبة العلم لا يعرفون الحق من القياس، القياس ومخطئ كل الخطأ من نفى القياس، ومخطئ كل الخطأ من توسع في القياس، وبقي الأمر وسط، وهذا هو القول الذي لا محيد عنه. فالشريعة معللة، ومن العلل محسن، إعمال مفهوم دلالة نص، دلالة المساواة، دلالة الأولى. ومن بديل كلام ابن القيم في دلالة الموافقة والأولى ما ذكره في كتابه مدارج السالكين، أن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله إيش ملائكة، فكيف البيت الذي فيه خمر أو فيه زنا؟ فمن باب أولى. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. ولذا إخواني المعاملة مع الشريعة على أنها رسوم من غير إعمال المعاني خطأ. ولذا أنا أدعو لقراءة هذين الكتابين. وأخيرا سؤالي في الامتحان، اقرأ جميع مادة الكتاب من مذكرة. المطلوب أن تقرأ مادة المذكرة وحدكم الآن، وأن تقرأ أيضا قراءة متمعنة تفسير قول الله.